أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الرحمة باسط المغفرة قابل التوبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين كما أخلص لك وبلغ رسالتك وجاهد في سبيلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فإنه من ظلم أحدا كان الله خصمه يوم القيامة. جاء في الكافي عن إمامنا الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأصحابه: تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. عنوان حديثنا: عطاء المجالس الحسينية. هذه المجالس التي يحييها المؤمنون في كل مكان بمناسبة ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هي ثمرة لتوجيهات أئمة أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم، حيث كانوا يأمرونهم بالتزاور والتلاقي وتذاكر أمر أهل البيت، وهو أمر الدين، وهو أمر الأمة، وإحياء هذا الأمر. هذه المجالس بالإضافة إلى أنها تؤكد التلاحم بين المؤمنين وتوثق العلاقة والارتباط فيما بينهم، فإن فيها ثلاث مستويات من الفائدة والعطاء. المستوى الأول: ترسيخ التفاعل النفسي والانشداد العاطفي والولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإنسان إذا انشدت مشاعره وعواطفه إلى رمز أو شخصية يكون أكثر تقبلاً لسيرته وتوجيهاته، وأقرب للاقتداء به. هذه المجالس ترسخ هذا التفاعل الولائي في النفوس عن طريق ذكر سيرة الأئمة عليهم السلام وكريم أخلاقهم وعظيم فضلهم ومدى ما تحملوه من آلام في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المؤمنين بعد كل موسم من هذه المواسم يتجدد ولاؤهم لأهل البيت، وتترسخ مشاعر المحبة وابتغاء القرب من هؤلاء الطاهرين الزاكين. وما أحوجنا إلى مثل هذا الأمر وخاصة بالنسبة لناشئتنا، أبنائنا، أجيالنا الصاعدة، هؤلاء الذين يحاول الإعلام بأشكاله المتطورة أن يملأ نفوسهم بشخصيات أخرى وبرموز ونماذج أخرى. نحن في حاجة إلى أن نكرس صور وشخصيات هؤلاء القادة العظام في نفوسهم. هذا المستوى الأول، أن الإنسان يحضر هذه المجالس لكي تترسخ عنده مشاعر الولاء. المستوى الثاني، الاستفادة المعرفية. في هذه المجالس تطرح آراء، تطرح أفكار، تطرح معارف دينية، تاريخية، اجتماعية، والحمد لله نفخر بأن مستوى الطرح المنبري أصبح في مستوى متقدم وراق لا أقل في مساحة منه، في قسم منه. هذه المجالس موائد معرفية مفتوحة أمام القاصدين، لكن على الإنسان نفسه أن يكون مستقبلاً جيداً لهذه المعارف والأفكار. عندنا أحاديث حول قراءة القرآن الكريم: لا يكن هم أحدكم آخر الصفحة، يقرأ بس يشوف متى تخلص هالسورة وش قد باقي يعني من السورة، إذا متملل قوم ما يحتاج تكمل. المسألة مو مسألة أن تطوي صفحات في قراءة السورة، المسألة مسألة أن تستفيد، أن تنفتح على ما في هذه الآيات الكريمة وتتفاعل معها. حينما تستمع خطيبا عليك أن تفكر فيما يقول وأن تسمع ما يقول حتى تدرك بماذا تستفيد ومن ماذا تستفيد. ومن المناسب للإنسان حينما يسمع شيئا في هذه المحاضرات أن يفتح المجال لذهنه، لعقله، يفكر. ليس كل ما تسمعه قد يكون صحيحا وصائبا، لعل هناك اشتباه، لعل هناك خطأ، لعل هناك إغفال، لعلك لم تفهم الفكرة بشكل جيد. فكر، تأمل بعد المحاضرة، لاحق الفكرة، اقرأ حولها، سمعت فكرة مثيرة، سمعت فكرة جديدة، ابحث عنها، لاحقها، ووسائل المعرفة متوفرة الآن. لا تترك نفسك تمر مرور الكرام على ما تسمع من آراء ومن أفكار. هذا المستوى الثاني، المستوى المعرفي. المستوى الثالث هو تلقي الموعظة والإرشاد. الإنسان في حياته في حاجة إلى الموعظة، والموعظة هي إثارة الوجدان ووجود دافع، إيجاد دافع في أعماق نفس الإنسان نحو الخير واجتناب الشر والحذر منه. الإنسان معرض للأخطاء، معرض للغفلة، معرض لحالة الاسترسال. حينما تجلس في هذه المجالس وتسمع الآيات القرآنية وتسمع كلام أهل البيت وتسمع إرشادات الخطباء الصالحين، عليك أن تتفاعل معها نفسيا، أن تستقبل الموعظة. بعض الناس قد يظن أن الفائدة من هذه المجالس هي فائدة معلوماتية معرفية، نسمع فكرة جديدة، ما قال شيء جديد، ما جاب فكرة جديدة. المسألة لا تتلخص في الجانب المعرفي، الجانب الوعظي، الجانب الإرشادي جانب مهم نحن في أمس الحاجة إليه. وكم عندنا من النصوص التي تلفت نظر الإنسان إلى أهمية الموعظة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ثمرة الوعظ الانتباه، موعظة تنبهك شيئا تغافل عنه في علاقتك مع والديك، علاقتك مع زوجك، علاقتك مع أبنائك، علاقتك مع جيرانك، علاقتك مع الله، تصرفك في أموالك، إدارتك لأمور حياتك. اسمع الموعظة التي تفيدك في هذه المجالات وتفاعل معها. وورد عنه عليه السلام: بالمواعظ تنجلي الغفلة. إذا الإنسان سمع موعظة يتجاوز حالة الغفلة التي كان يعيش فيها تجاه أمر من الأمور، تجاه قضية من القضايا. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: أحي قلبك بالموعظة. ولعل هذا المستوى من الاستفادة من المجالس الحسينية هو أرقى المستويات. إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين المستويات الثلاثة، يعمق الولاء والعواطف الولائية لأهل البيت، ويستفيد معارف، ويتلقى الموعظة، إذا استطاع أن يجمع بين هذه الأمور فهو الأفضل. لكن لو خير الإنسان بين هذه المستويات فإن المستوى الثالث التفاعل مع الموعظة التي تغير نمط شخصيته ونمط سلوكه وتعامله إلى الأفضل، هذا هو المستوى الأرقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من هذه الموائد الحسينية العظيمة ومن هذه البركات والخيرات المتاحة لنا. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل في إحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ورد في رواية عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله يحب إطعام الطعام. عندنا روايات ونصوص كثيرة تسعى لتوثيق علاقات الناس بعضهم ببعض ودفعهم للبذل والعطاء، ومن تلك الروايات روايات حول إطعام الطعام. تارة يقدم الإنسان للآخرين مالا، وتارة يقدم طعاما يحتاج إلى إعداد، وتارة يقدم طعاما جاهزا للتناول والأكل. وهذا هو معنى إطعام الطعام، يعني تقديم الطعام الجاهز للتناول. روايات كثيرة تحث على ذلك، ومنها هذه الرواية، وخاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية، حيث يكون الناس مشغولين ببرامج المناسبة، توفر الطعام لهم يجعلهم أكثر تفرغا للمناسبة. ولهذا عندنا استحباب شرعي بالنسبة لأهل المصاب، إذا أحد فقد أحد يعني عزيز صار عند فاتحة وفاة، شرعا مستحب عندنا روايات تقديم الطعام لأهل المصيبة. اللي صاير عندنا بالعكس، هم أهل المصيبة بالإضافة إلى مصيبتهم، هم لازم يقدموا الطعام للآخرين، بينما الاستحباب الشرعي أن الناس هم يقدمون الطعام لأهل المصيبة، الآخرون يقدمون لهم الطعام. لماذا؟ مراعاة لانشغالهم ولحالتهم النفسية، كما أن ذلك أيضا يجعل للمناسبة خصوصية في نفوس الناس، تصبح ذاكرة الناس وتعامل الناس في هذه المصيبة أيضا فيها حضور لهذا العطاء، لهذا السخاء، لهذا البذل. وقد تعارف شيعة أهل البيت على تقديم الطعام في أيام عاشوراء، ولعل بعض الروايات قد يستفاد منها ما يشجع على هذا الأمر. رواية واردة أن الإمام علي بن الحسين عليه السلام كان يعد الطعام لنساء بني هاشم حينما كنا ينشغلن بالندب والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام. يستشف من ذلك أن تقديم الطعام لمن يكونون مشغولين ببرامج ذكرى أهل البيت عليهم السلام فيه نوع من الاقتداء بعمل الإمام زين العابدين عليه السلام. لكن مع أننا نشكر هذه الحالة الموجودة في مجتمعنا، طبعا قسم منها نتيجة وجود أوقاف، هناك الآباء الأسلاف الأجداد وقفوا وقوفات للإطعام في هذه الأيام، نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة وأن يجزل لهم الأجر على ما قدموه وما بذلوه على هذا الصعيد. وهناك قسم تبرعات من الناس، وهذا شيء يدل على العطاء، على السخاء، على البذل. مجتمعنا كله في مثل هذه الأيام يعيشون على مائدة الحسين، النفسية، العاطفية، المعرفية، وأيضا حتى في الجوانب المادية. هناك ملاحظات على هذا الصعيد. الملاحظة الأولى الاهتمام بالجوانب الصحية في إعداد هذا الطعام، وإن شاء الله الناس يراعون هذا الأمر، لكن من باب التذكير. بالتالي هذا الطعام يقدم للناس، والناس ويجب أن يكون هناك تحمل للمسؤولية تجاه صحة الناس، أن يكون هذا الطعام في أعلى درجات النظافة والالتزامات الصحية، هذا أمر مطلوب. التقصير في أي جانب من هذه الجوانب يكون غش للناس، يكون فيه إضرار للناس. أنت تريد الثواب، لا توزع على الناس طعاما فيه خلل، فيه نقص في الإعداد، فيه نقص في مراعاة شروط الصحة والنظافة. هذا للتذكير، وإلا إن شاء الله الآن الناس يراعون، خاصة وأن أكثر الطعام الآن يأتي من مطاعم ومن محلات تتوفر فيها هذه الاشتراطات. الأمر الثاني، ينبغي تفقد الطبقات الضعيفة في المجتمع. ما دمنا نريد توزيع هذا الطعام على الناس، علينا أن نتفقد الطبقات الضعيفة، لأن الثواب أكثر وأجزل حينما يصل الطعام إلى هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن إطعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا يحضون ولا يحض بعضهم بعض على إطعام المساكين. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نهتم بهذه الطبقة من الناس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذه طبقات ضعيفة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحط على طعام المسكين. هذا كل إلفات نظر إلى أننا في برامج الإطعام ينبغي أن نتفقد الطبقات والشرائح الضعيفة في المجتمع. في شهر رمضان المنصرم بعض الإخوة المؤمنين قاموا بمبادرة طيبة، كانوا يوزعون الطعام على بيوت العوائل اللي فيها كبار سن، ليس هناك من يرعى شأنهم بحيث يتوفر لهم الطعام الجاهز. في كل ليلة مئات الوجبات عبر الجمعيات الخيرية، يعني في رمضان المنصرم كان هذا البرنامج، كانوا يوصلون الطعام الجاهز إلى مثل هذه البيوت اللي فيها ضعفاء، اللي فيها فقراء، اللي فيها كبار في السن. في عاشوراء أيضا ينبغي أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. الملاحظة الأخيرة، إكرام النعمة وعدم الإسراف بتداول الطعام وإتلافه، هذا أمر ينبغي أن يراعى. في بعض الأحيان يتكدس الطعام في بعض البيوت، يوزع بشكل مكثف، يجيبوا له طعام وهو جاي طعام. طيب ما دام أنت عندك مكتفي لماذا تأخذ؟ يقول أستحي أرده. طيب وما تستحي ترميه؟ هذه نعمة الله تتلفه. ينبغي أن نتحمل المسؤولية تجاه هذه الكميات من الطعام، أن نوصلها إلى من يستفيد منها، أن لا نكدسها ثم نتلفها. وفي بعض الأحيان يصير تساهل في موضوع الرز، وإن كان هذه قضايا جانبية، لا يكون هناك توازن بين الإدام وبين كمية الرز. الإدام اللي يخليه يكفي نفر أو نفرين، والرز 5-6 نفرات، طبيعي راح ثلث الطعام يبقى لا يستفاد منه. ينبغي مراعاة هذه الأمور حتى لا نقع في حالات التبذير والإسراف، فإن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نسأل الله تعالى أن يثيب كل العاملين في هذه المناسبات العظيمة، وأن يجزل لهم الأجر والعطاء، وأن يعيد علينا أمثال هذا الموسم ونحن جميعا في أفضل حال وخير وضع. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.